بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثامن من اول الايه الاولى. وعلى اثر ذلك كان يسير في مدينه وقريه يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل دراستنا في مقدمات في العهد الجديد. كنا بدينا في البشائر الأربعة، شفنا الإنجيل بحسب ما دونه متى وما دونه ماري مرقس. النهاردة بنعمة ربنا ناخد الإنجيل كما دونه لوقا. القديس لوقا كاتب الإنجيل الثالث، والإنجيل الثالث هو الإنجيل الوحيد اللي له تتمة، هي سفر الأعمال. عايزك تتخيلوا لو ما فيش إنجيل القديس لوقا وسط الأربع بشائر. عندنا ثلاث احتفالات رئيسية في الكنيسة ما كناش هنعرف نحتفل بيها. الاحتفال الأول عيد الميلاد، ميلاد المسيح في مغارة ما حدش ذكره إلا القديس لوقا. ميلاده في المزود، إنه أمنا العذراء قمطته وأضقعته في المزود اللي جوه المغارة، المكان اللي بيتحط فيه التبن اللي بتاكل منه البهايم، عرفناه من انجيل القديس لوقا. مجيء الرعاة وازاي اخبروا بتسبيحة الملائكة اللي نشدت المجد لله في الاعالي ما كناش هنعرفها بدون انجيل القديس لوقا. مش بس المظاهر المفرحة دي بتاعة الميلاد، لكن ايضا عيد الصعود اللي ذكر لنا صعود ربنا يسوع هو إنجيل القديس لوقا الإصحاح 24 وسفر الأعمال في الإصحاح الأولاني. أيضا احتفال تالت ما كناش هنعرف نحتفل بيه هو حلول الروح القدس، بالنسبة طبعا لسفر الأعمال اللي دونه القديس لوقا. فلذلك وجود القديس لوقا البشارة التالتة فيها ثراء ما تمتعناش بيه كفاية في بقية البشائر. النقطة الأخرى أنه إنجيل القديس لوقا زي ما حنشوف أن لوقا نفسه كان فنان، كان رسام، وفيما هو يخط إنجيله حط فيه صور فنية رائعة جدا ألهمت كثير من الرسامين أنه يستوحوا منها لوحات كثيرة، زي مثلا مثل السمير الصالح لم يذكر إلا في إنجيل القديس لوقا. وقصة السامري أوحت لفنانين كثيرين برسومات بديعة. أيضا لوقا 15 الابن الضال لم يذكر إلا في إنجيل القديس لوقا، وطبعا معلوم لدى الكافة قد إيه قصة مثل الابن الضال هي تقريبا ملخص الإيمان المسيحي وأكم من إبداعات فنية في تصوير مشهد اللقاء ما بين الأب وما بين الابن اللي راجع. لذلك إنجيل القديس لوقا له شكل خاص وسط البشائر الأربعة، بل وسط كتابات العهد الجديد كلها. مين لوقا اللي كاتب الإنجيل؟ لوقا ده شريك معلمنا بولس الرسول في السفر زي ما هنشوف لما نصل لسفر الأعمال. لوقا ده واحد من السبعين زي ما تقليد كنيستنا بيقول. لوقا هو أحد تلميذي عمواس اللي مذكورين في القصة اللي في ختام إنجيل القديس لوقا، واحد اسمه كليوباس ولم يذكر اسم التاني. معظم الدارسين وبعض التقليدات بتؤكد انه التاني كان القديس لوقا نفسه. في الحقيقة شخصية القديس لوقا شخصية ثرية متعددة الجوانب، والجوانب المختلفة بتاعت شخصية القديس لوقا دي ظهرت في كتابته زي ما كنا اتكلمنا مرة قبل كده على موضوع الوحي، انه شخصية الكاتب بتظهر في ما يدونه وثقافته. فلذلك من كتابات القديس لوقا ومما وصل لنا من التقليد هنشوف ازاي ده فعلا طاع طبع أثر خاص على كتابات القديس لوقا. نمرة واحد، لوقا كان طبيب. معلمنا بولس الرسول يكتب عنه لوقا الطبيب الحبيب، وعلى ما يبدو أنه كان صاحب النصيحة اللي أعطيت لبولس، وعن طريق بولس اداه لتيموساوس أنه لا يكون فيما بعد شراب ماء. على ما يبدو أنه كان لوقا وراء النصيحة الطبية ديت. لكن لوقا كطبيب نشوف في أكتر من موضع في الكتاب إزاي ظهرت شخصيته كطبيب. أولا في البستان عندنا موقفين. الموقف الأولاني والوحيد اللي ذكره معلمنا القديس لوقا، يقول في لوقا 22-44: وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. الوصف ده ما شفناهوش في أي من البشائر الأخرى اللي وصفه لوقا، ودي ظاهرة طبية اكتشفت فيما بعد، بس بالنسبة لوقا كطبيب لما شافها أثارت انتباهه. ممكن حد تاني كانت تعبر عليه، لكن ازاي تنزل قطرات العرق ممتزجة بالدم، يعني عرق لونه أحمر وردي كده. لوقا اندهش منها، ما يعرفش سرها، بس لفتت انتباهه كطبيب فدونها. صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. أيضا لوقا كطبيب في البستان، أيضا لوقا 22:51، عرفنا من البشائر الأخرى متى ومرقس ويوحنا أن بطرس قطع أذن العبد. ده اللي احنا عرفناه من البشائر الأخرى. لا، لوقا بقى في حتة لفتت انتباهه جدا كطبيب، يقول ولمس أذنه وأبرأه. يعني أول عملية زراعة أعضاء يعرفها التاريخ الإنساني أجراها ربنا يسوع، ودي كانت تثير اهتمام لوقا كطبيب. إزاي الودن بعد ما تتقطع بالشرايين والأوردة اللي فيها والأربطة والعظمة الغضروفية، إزاي دي بعد ما تتقطع تلزق تاني؟ لفتت انتباه لوقا قوي كطبيب. أيضا لوقا كطبيب لما تناول قصة المرأة نازفة الدم، احنا كنا قلنا قبل كده ان من ضمن مصادر لوقا كان معاه نسخة من انجيل ماري مرقس. طب انجيل ماري مرقس الاصحاح 5-26 بيكلم على نازفة الدم، المرأة اللي كانت بتنزف. بصوا وصف القديس مرقس، يقول تألمت من اطباء كثيرين، يعني لفت على دكاترة كتير والدكاترة تعبوه. نمرة اتنين، انفقت كل ما عندها، صرفت اللي وراها واللي قدامها. نمرة تلاتة، لم تنتفع شيء، ما فيش اي تحسن. نمرة اربعة، يريد بس كده، لا، صارت الى حال اردأ. اللي بيوصفه ماري مرقس ده فعلا حصل. الست دي لفت على دكاترة كتير، صرفت كل فلوسها، ما خفتش، حالتها بتسوق. بصوا لوقا بقى يعني كطبيب ازاي مهنته يعني بتؤثر في شخصيته لما ذكر نفس القصة ديت. لوقا 8:42 لغاية الآية 48 يقول ايه؟ انفقت كل معيشتها للأطباء، ذكرها انفقت كل ما عندها. طبعا معيشتها يعني غير ما عندها، يعني برضو الكلمة حنينة شوية. المعيشة يعني الفلوس اللي باكل وبشرب بيها، لكن كل ما عندي يعني ممكن أكون بعت أساس البيت. يعني لوقا قال لك أنفقت كل معيشته. بص بقى يكمل يقول إيه؟ ولم تقدر أن تشفى من أحد. يعني أنت المشكلة فيك، أنت اللي ما بتخفيش، المشكلة مش في الدكاترة، أنت اللي مش قادرة تخفي. بص التعبير، هو ما فيش اختلاف، هي في النهاية ما خفتش، لكن تألمت من أطباء. لا، هو كطبيب احنا مش بنقدم الناس، احنا بنحاول نريحهم. هي طبعا تعبت، لان كل مرة بتروح لدكتور عندها أمل، وتروح للدكتور وترجع مكسورة الأمل، بتتوجع بتتكسر. لكن لو كطبيب قالك يعني احنا ما بنقلمش الناس، احنا ان كان علينا عايزين نريح الناس كلها، فيعني ما ذكرش الحتة ديت. انفقت كل ما عندها، قلنا انفقت كل معيشتها، ماشي فيها برضو بس ماشي. لم تنتفع شيء، قال لك لا هي اللي ما قدرتش تخف. يعني المشكلة عندك انت مش عند الدكاترة. طب صارت لحال أردأ يعني احنا كدكاترة مش عايزين نساعد تخليها تصير لحال أردأ يعني. فيعني واضح طبعا يعني انه التقرير اللي بيكتب ده بيكتبه دكتور فليه شخصية لقى طبيب. ايضا في شخصيته لقى مؤرخ يتحط جنب يوسيفوس المؤرخ اليهودي ويتحط جنب هيروديت مؤرخ. بصوا ازاي شخصية لوقا كمؤرخ ظهرت في كتاباته، انه ربط القصة بتاعة ربنا يسوع بالتاريخ الانساني. دي ما شفناش لا عند متى ولا عند مرقس ولا عند يوحنا. جه يسوع وحصل، طب جه امتى ووقته ازاي، ما نعرفش. هو جه لوقا بقى مؤرخ، المؤرخ يربط الاحداث بالتاريخ بيأرخ. بصوا في موضوعين في ميلاد ربنا يسوع، لوقا اللي صاحي التاني الآية الأولى يقول أمر أغسطس بأن يكتتب كل المسكونة. طب أغسطس ده قعد إمبراطور فترة طويلة، إمتى بالظبط يعني؟ قال لك لما كان كيرينيوس والي سوريا. يعني ربط شوية إمتى المسيح اتولد، أيام أغسطس قيصر دي طويلة. طب تحديدا يعني إيه ربطها شوية بكيرينيوس والي سوريا. جه في بداية خدمة يوحنا المعمدان في لوقا 3 الآية الأولى يقول إيه، السنة الخامسة عشر من سلطنة تيباريوس قيصر. يعني كده إيه السنة نمرة 15، وراح ربطها بعدة يعني أمور أخرى تاريخية. الوالي الروماني كان قيصر والملك كان هيرودس ورئيس ربع، وربطها في شخصيات تاريخية كتيرة جدا. يعني اللي ما يعرفش يحسبها من السنة 15 سلطنة تيبريوس قيصر يدور فترة حكم بيلاطس فترة حكم هيرودس. فمؤرخ بيربط الحدث بالتاريخ. فشخصية القديس لوقا رسول، شخصية القديس لوقا شريك بولس في السفر، شخصية القديس لوقا طبيب، شخصية القديس لوقا مؤرخ. شخصية القديس لوقا وأيضا ظهرت في كتاباته أنه فنان. معروف من التقليد أن لوقا رسم أيقونة لأمنا العذراء، بس في الحقيقة يعني أحاسيس الفنان ورسمه للقصة، يعني هو بيكتب بس في الحقيقة تشعر ان لوقا هو بيكتب انجيله هو بيرسم لوحة. معروف في الفن تملي انه يعني عشان تظهر حاجة تحط يعني لونين كونتراست لبعضهم، يعني الابيض والاسود يظهروا الحاجة لونين عكس بعض. الثنائيات دي عند لوقا كتيرة جدا، يعني يحط في الريسي قصاد عشار جوه القصة بيظهر امر، يحط غني جنب فقير بيظهر، يحط رجل وامرأة. إيه انا هتكلم عن نقطة واحدة بس، التقابلات ما بين الرجال والنساء في انجيل القديس لوقا. ازاي هو قاصد في مشاهد عدة يحط الرجل جنب المرأة؟ عايز بقولكم بيرسم القصة مش بيكتب. بصوا اول حاجة في البشارة، الملاك يبشر راجل وبعديها على طول يبشر امرأة، او يبشر امرأة وبعديها يبشر راجل، يعني وتملي تلاقوا الاثنين جايين ورا بعض. مثلا بشرته لزكريا لوقا 1 من الآية 5 لغاية 25، وراها على طول يجيب بشرته لأمنا العذراء لوقا 1 26 33، الاثنين جنب بعض. التسبيح يقول تسبيحة زكريا في الإصحاح الأولاني الآية 67 الآية 69، ويربطها بتسبيحة أمنا العذراء في لوقا 1 46 لغاية 55. أيضا من جهة النبوة يقول نبوة رجل بعديها نبوة امرأة. نبوة الرجل هو سمعان في الإصحاح الثاني الآية 25 لغاية 35، يربطها بعدها مباشرة نبوة حنة لصاحي التاني الآية 36-38 قصد له أنه يعمل الثنائيات ديت. من جهة الأماكن يجيب قصة راجل في سوريا ويربطها بقصة امرأة في صرف لما كان المسيح بيعلم في مجمع الناصرة له 4:26 امرأة صرفة وله 4:27 نعمان السورياني أيام أليشع. المعجزات يجيب معجزة مع راجل وأبال معجزة مع امرأة. راجل في روح نجس كان في المجمع انجيل القديس لوقا الإصحاح الرابع الآية 33-35 يربطها برضو ربط مباشر بشفاء امرأة لوقا 4:38-39 حماد سمعان اللي أخذتها حمى شديد. الغفران المسيح يغفر لراجل وفي المقابل يغفر لامرأة. الراجل هو المفلوج اللي دلوه من السقف لوقا 5:20 مغفورة للخطيئة. المرأة لوقا 7:35-48 المرأة الخاطية اللي كانت في بيت سمعان مغفورة لك خطاياك. أسماء أتباع المسيح يحط سلسلة رجالة ويربطها بسلسلة نساء. التلامذة 12 لوقا 6 الآية 12 أسماء النساء اللي أنا قريتها في البداية لأن دي السمة بتاعت لوقا. الصورة دي ما شفناش في البشائر الأخرى إن المسيح ماشي وراه جمع يتبعه أينما يذهب. الجمع ده عبارة عن الرسل الاثنى عشر وبعض من النساء. أدي كان المشهد بتاع جولات المسيح. أنا ما كنتش شايفها كده في متى وفي مرقس وفي يوحنا يعني شوية تلامذة وجايز مش كلهم. لا 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 ده فيه فوجين ماشيين وراه. لوقا 6 ال 12 تلميذ، لوقا 8 مريم المجدلية، يوانا امرأة خزت، وسوسنة، وكمان يضيف برضو في مجموعة من النساء كنا ينفقن عليه من أموالهن. فالإقامة من الأموات يهتم لوقا أن يجيب أن المسيح أقام امرأة وأقام رجل ذكر وأنثى يعني. ابنة ييروس في لوقا 8، ابن الأرملة في لوقا 7. لما المسيح يمدح سلوك يمدح سلوك رجال ويمدح سلوك نساء. رجال نينوى لوقا 11:32 وراها على طول ملكة التيمن لوقا 11:31 أو قبليها يعني الاثنين مربوطين ببعض. لما يذكر المسيح الأمثال بتاعته يذكر رجل في المثل وفي المقابل يذكر امرأة. بقولكم فنان واحد قاعد يحط تقابلات لا مش مجرد بيسرد قصة هو قاصد يجيب الثنائيات دي ما شفناش في البشائر الأخرى. يمكن تكون متفرقة لكن الترابط دوت أكتر من 12 موقف في إنجيل لوقا في الترابط دوت. لا يبقى لوقا قاصد أن يعمل كده. في الأمثال يقول رجل خد حبة خردل وزرعها لوقا 13:19 لوقا 13:21 وراها على طول يجيب امرأة أخذت خميرة وخبأتها في الديق. لما يشفي بسبت يشفي راجل ويشفي امرأة لوقا 14:1-6 الراجل اللي كان عنده استقصى في بيت الفريسي. بعد كده لوقا 13:10 وراه المرأة اللي كانت منحنية بقالها 18 سنة. في البحث عن الضال راجل بيدور على خروف لوقا 15:4-5 مقابلها لوقا 15:8-9 امرأة بتدور على الدرة. المشهد في آخر الأيام لوقا 17:34 رجلان على الفراش يؤخذ الواحد ويترك الآخر وراها على طول لوقا 17:35 امرأتان تطحنان على الرحم تؤخذ الواحدة. يبقى لما الموضوع ده بيتكرر كده بالكثرة ديت يبقى إذا لوقا فعلا كان هو قاصد يحط الثنائيات ديت. فما بيرسم قصة. يبقى شخصيته رسول طبيب مؤرخ فنان. أيضا من دراسة إنجيل القديس لوقا يبان أنه الكاتب حاصل على تعليم عالي درجة علمية عالية باينة جدا في الأسلوب اللغوي بتاعه وباينة في مفردات الكلمات اللي هو بيستخدمها. أرقى أسلوب أدبي وسط كتابات العهد الجديد هو لوقا لغويا. لذلك إنجيل لوقا وسفر الأعمال استخدم حوالي 800 كلمة يوناني لم ترد في كل كتابات العهد الجديد. دليل إنه الكاتب ده عنده ثقافة لغوية أو عنده مخزون لغوي كبير جدا، فده إنسان مثقف، إنسان على درجة عالية من التعليم، استخدم ألفاظ يونانية عارفش استخدمها غيره. بقول لكم 800 لفظ في الإنجيل وفي سفر الأعمال تفرد بهم لوقا. أيضا ما يميز لوقا كاتب البشارة الثالثة، هو الوحيد الوسط كتاب العهد الجديد أممي، الوحيد، الباقيين كلهم يهود. لو خدنا الكتاب المقدس بعهدين، عندنا واحد في القديم واحد في الجديد. عندنا في القديم أيوب كتب سفر أيوب، المقدمة كتبها موسى اللي هي صح 1 و2 سفر أيوب. طب في العهد الجديد ما فيش غير لوقا. عرفنا منين ان لوقا أممي؟ رسالة معلمنا بولس الرسول لكولوسي الإصحاح الرابع الآية 14 والآية 11 بيقول سلسلة ناس بيسلموا عليهم، بعت لأهل كولوسي بيقول لهم يسلم عليكم، قال شوية أسامي: الذين هم من الختان، دول يهود. وبعد كده راح قايل 6 أسامي الختان، لا مش 6، يسلم عليكم الذين هم من الختان. وبعد كده راح قايل 6 أسامي منهم لوقا الطبيب الحبيب. يبقى ده دليل ان لوقا ما كانش من اهل الختان، ولا كان اتذكر مع القائمة بتاعت اهل الختان. يبقى من هنا عرفنا ان لوقا كان اممي. بيميل كثير من الدارسين انه كان من انطاكيا سوريا. انجيل القديس لوقا هو اطول انجيل في الاناجيل الاربعة. تقولوا لي متى 28 ولو 24 أصح في العدد، بس في طول الإصحاحات في عدد الآيات لا في الحقيقة لوقا أكتر، فيعتبر أطول كتاب في كتب العهد الجديد هو إنجيل القديس لوقا. لوقا كتبه لليونانيين بيخاطب العقلية اليونانية بما تحب من فلسفة ومن فكر زي ما هنشوف. الأباء قالوا أنه كتبوا في أنطاكيا، لكن في بعض الدراسات قالت أنه ممكن يكون في روما، جايز جايز كده وجايز كده. زمن الكتابة ما بين 61 وبين 64 وسط الحيوانات الأربعة الغير المتجسدة، الكائنات الحية الملائكية الغير المتجسدة. لو هياخد صورة الثور طبعا، لأنه بدأ إنجيله بزكريا كاهن العهد القديم اللي كانوا بيقدموا من ضمن الذبائح وخصوصا يوم الكفارة كان يقدم ثور. ده من جهة شخصية القديس لوقا، رسول، طبيب، مؤرخ، فنان، درجة عالية من العلم ومن الثقافة، هو الكاتب الأممي الوحيد وسط كتاب العهد الجديد. لو بصينا الإنجيل القديس لوقا كرؤية عامة كده، يعني خطوط العريضة، هنلاقي إنه بدأ إنجيله بصح 1 و2 مقدمة للإنجيل، كتبها في أسلوب أدبي رفيع اللي بيحكي بشارة الملاك لزكريا والماما العذراء وزيارة العذراء، صح 1 و2 مقدمة للإنجيل بتاعه. الأجزاء ديت في اليوناني تتخللها أجزاء شعرية عبارة عن 4 تسبيحات، وده أسلوب أدبي جميل، يعني يكتب قصة كده نثرية ويروح يلحق بيها حتة شعر تسبيحة، وبعد كده يكمل جزء أدبي نثري، وبعد كده يلحق بيها قطعة شعرية تسبيحة تاني. عندنا تسبيحة زكريا بقى الأربع حتت دو في اليوناني شعر، تسبيحة زكريا، تسبيحة اليصابات، تسبيحة ماما العذراء، تسبيحة الملائكة. تتخلل كده القصة اللي بيكتبها، أسلوب أدبي يعني. أيضاً السمة العامة كرؤية كده عامة الإنجيل القديس لوقا، إن معظم تعليم المسيح ذكرها معلمنا القديس لوقا في الإصحاح 9 الآية 51 لغاية الإصحاح 19 الآية 44. الجزء ده فيه تجميع لتعليم المسيح، مش بس ده فيه تجميع لتعليم المسيح، لكن الجزء دوت بيتكلم عن خدمة ربنا يسوع في بيرية. بيرية دي حتة شرق نهر الأردن، ودي حتة بيتفرد بيها لوقا. ما تركز على خدمة المسيح في الجليل في الشمال، وذكر آخر زيارة في أورشليم اللي المسيح صلب فيها. عبر دلف سريعا على بيري هو مري مرقس سريعا. لوقا معظم إنجيله في بيري. المسيح في الرحلة الأخيرة وهو جاي من الجليل رايح لأورشليم عشان يصلب، عد على بيري شرق نهر الأردن. لفة طويلة فيها لوقا ركز عليها. تعالوا ندخل جوه إنجيل القديس لوقا بقى بعد ما شفنا الإطار الخارجي كده. احنا سبق وقلنا انه مصادر القديس لوقا في كتابة انجيله نمرة 1 مع نسخة من ماري مرقس، نمرة 2 كان معاه المصدر كيو اللي قلنا عبارة عن تعليم، قد تكون قصص، قد تكون امثال، قد تكون اقوال مأثورة للمسيح بتنقل من التقليد، ممكن تكون منقولة شفاهة، وممكن تكون مدونة في قصصات. مصدر كيو قلنا هي التعاليم المشتركة ما بين متى ولوقا لكنها مش موجودة في مرقس، ده كيو. كنا قلنا الكلام ده بالتفصيل. فده المصدر التاني اللي كان لوقا معتمد عليه في إنجيله. المصدر التالت اللي ادينا له الرمز إل لوقا. مصادر خاصة بلوقا لم يذكرها متى ولا مرقس، فدي حاجات خاصة به هو. دول الثلاث مصادر. لوقا بقى بيقول قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق باحث. مين اللي انت تتبعت منهم؟ الذين كانوا معينين وخداما للكلمة. تعالوا نبص للثلاث مصادر بتوع لوقا دول. المصدر الأول ماري مرقس، المصدر الثاني كيو، المصدر الثالث إل. المصدر كيو كنا قلناها في وإحنا داخلين على البشائر الأربعة، قلنا الحاجات المشتركة ما بين لوقا وما بين متى وفي نفس الوقت مش موجودة في مرقس، هو ده المصدر كيو فكنا اتكلمنا عنها. تعالوا نقعد بقى كيف تعامل القديس لوقا مع النسخة اللي كانت بين إيديه من إنجيل ماري مرقس. مع نسخة من ماري مرقس تعامل معها إزاي؟ هل خدها تبيكل كوبي وبيست؟ هل نقى؟ هل غير؟ نشوف. نحط إنجيل مرقس جنب إنجيل لوقا. نمرة 1 أجزاء، جزئين تحديدا من مرقس لوقا ما خدش منهم حاجة خالص. جزء يخص أحداث والجزء الثاني يخص تعاليم. الجزء اللي يخص أحداث في مرقس من مرقس 6:45 لغاية مرقس 8:20، الأحداث دي لوقا ما خدش منها حاجة خالص. لو حبيت أقولها لكم كعناوين: عبور المسيح البحيرة من بيت صيدا، الكتبة والفريسيين لما راحوا للمسيح وبدأ ينتقدهم، لما راح سور وصيداء في أقصى الشمال اتقابل مع المرأة الكنعانية، لما أشبع 4000 لأن دول كانوا شرق الأردن منطقة أغلبها أمم. الأحداث دي لوقا ما خدش منها خالص من إنجيل ماري مرقس. الجزء الثاني يخص تعاليم موجودة في مرقس 9 الآية 41 لغاية مرقس 10 الآية 12. تعليم لوقا ما خدش منها خالص. نمرة 1 التعليم عن العثرة، إن أعثرتك عينك اقطع إيدك اقطع. وطبعا لوقا قاصد كده لأنه بيخاطب ناس يونانيين، ناس أصحاب فلسفة، فأنت ما تجيش تكلم إنسان بفكر فلسفي وتقول له المشكلة في جسمك. إزاي يبقى المسيح معلم يفوق معلمي الفلسفة اليونانيين؟ وممكن البعض لما يسمع التعليم يقولك المسيح عايزنا نجيب سكينة ونقطع أيدينا، أمر لا يتفق مع الفكر الفلسفي إطلاقا. يعني الفلاسفة ما يقبلوش الفكر دوت، لأنه فكر ضد المنطق. إحنا مخلوقين بأعضاء هنقطع، طبعا المسيح ما يقصدش إن إحنا نمسك سكينة ونقطع، بس هو بيقدم الفكر بتاع المسيح. تجنب لوقا أن يذكر هذه التعليم عن العصر. برضو أسئلة الفارسيين عن الجواز والطلاق ويطلق ولا ما يطلقش، وأن هم الاثنين جسد واحد، والجزء ده برضو لوقا ما خدش منه خالص من إنجيل ماري مرقس. يبقى إذن في أجزاء في إنجيل ماري مرقس تخص أحداث أو تخص تعليم موجودة في جزئين عند ماري مرقس، لوقا تجاهلهم تماما، ما خدش منهم حاجة، ما بتخدمش الفكرة اللي هو بيكتب عنها. دي أول نقطة. النقطة الثانية الأجزاء بقى اللي خدها من ماري مرقس. إنجيل ماري مرقس 649 آية، لو أخذ منهم 350 آية، يعني تقريبا نص مرقس موجود في لوقا. لكنه لما أخذ ما كانش بينقل حرفيا زي ما كتب ماري مرقس، إنما كان بيعدل أو يضيف أو يحذف. هنفهم دلوقتي ما فيش أي تحريف ولا أي تغيير في الكلام، هنفهم يعني، بس أتكلم عشان ممكن إيه توجع ودان البعض. يعني متى كان بياخد ما يناسب الفكر اليهودي اللي هو متى بيكتب له؟ طب لو أخد من ماري مرقس ما يناسب الفكر اليوناني اللي هو بيكتب له؟ مثلا لما يتكلم على ملكوت الله يسيبها ملكوت ربنا زي ما هي، لكن قلنا متى عشان كان بيكتب لليهود يقول ملكوت السماوات، لأن اليهود يتجنب أنه يذكر اسم يهوه. لو قاب يكتب يونانيين ملكوت الله ما غيرهاش. في الحذف كلمات أرامية كتيرة حذفها لو وهو بيكتب، طليصة، قومي، إلوي إلوي، قربان، الكلمات الأرامية ديت. لا لا، هو كتب معناها على طول، إلهي إلهي لماذا تركتني، كان مش حقول إلوي إلوي لما شبقتني، مش هيفهم حاجة. نمرة ثلاثة، قلل استخدام كلمة للوقت اللي عند ماري مرقس. قلنا ماري مرقس 42 مرة في إنجيله للوقت، وتشعر إن إنجيل ماري مرقس بيجري، هو بيكلم ناس فلاسفة. الفلاسفة ما تمشيش معهم الحكاية دي خالص. الفيلسوف يحب يقعد ويقرأ ويسمع ويناقش وكده، ما تستعجلنيش. الاستعجال ده ما يمشيش معايا خالص الفلاسفة يعني. لكن ايه، فكلمة الوقت دي بقى عند لوقا لا 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 قليل، احنا ما بنجريش. لكن مرقس ابونا الغالي بيخاطب الرومان ودول ناس بقى بتوع جيش وحركة وحرب وينجز، ماري مرقس كان بينجز معاهم. فبياخد زي ما انتم شايفين يعني اللي يناسب الفكرة اللي هو بيكتبها والأشخاص اللي هو بيخاطبه. أيضا القواعد النحوية، لا يمكن تخاطب رجل فيلسوف بتاع فكر وبتاع دراسة وتقول له تنصب له الفاعل وتجرب له المفعول. ما تمشيش معاه الحاجات دي. يعني رشاقة الأسلوب وجمال اللفظ هي الفلسفة كده. فلو أخذ باله من الحتة دي، ماري مرقس بيكتب لناس رومان عبيد يدوبك بينطقه يوناني، مش فاهمين قواعد ولا بتعفى يعني ايه، بيكلمهم برضو بطريقته. نقطة مهمة جدا بقى، انه ترتيب القصة بتاعت ربنا يسوع في انجيل ماري مرقس، الترتيب ماشي لو بنفس الترتيب، بس عمل بقى حتة لطيفة خالص، ياخد جزء من عند ماري مرقس وبعد كده يضيف جزء من مصادره هو الخاص، وبعد كده راح واخد جزء من عند ماري مرقس في الترتيب بتاع الأحداث، وبعد كده يضيف جزء من عنده، وبعد كده ياخد جزء من عند، فتشعره ان هو يعني عمل ترابط مزج المصدر ماري مرقس بمصادره هو الخاص، ماري مرقس بمصادره هو الخاص، دمجهم جوا بعض. اللذيذ بقى انه حتى اللي كان بياخده من ماري مرقس كان يضيف عليه حاجات خاصة من عنده هو، يعني برضو ما كانش بينقلها ايه كوبي وبيست. انا هقول لكم الترتيب بتاع ترتيب انجيله كشواهد، وحشير يعني النقط اللي جوه بسرعة، بس طبعا دي عايزة بقى الواحد يمسك الجزء ده ويقراه واحدة واحدة ويشوف ازاي واخد نفس النسق، نفس ترتيب القصة، نفس تتابع القصة بتاعة ماري مرقس. يبتدي انجيله لوقا 3، قلنا 1 و2 دي مقدمة، لوقا 3 من الآية الأولى لغاية 6 الآية 19. الترتيب بتاع الجزء ده ماشي بنفس ترتيب ماري مرقس، اللي هو عبارة عن ايه؟ خدمة يوحنا المعمدان، معمودية المسيح، التجربة، ذهاب المسيح للناصرة، إخراج الروح النجس من الرجل اللي في كفر نحوم، شفى حماة سمعان، دعوة التلامذة الـ12، المفلوج اللي نزله له من السقف، لما دعا متى، التلاميذ لما فلكوا السنابل يوم السبت في الحقل، لما دعا الـ12. الترتيب ده ماشي كده، ترتيب القصة عند مرقس هو نفس الترتيب عند لوقا، بس لوقا كان يحط بقى الايه زي بيقولوا التاتش بتاعته يعني في نص القصص، بس نفس الترتيب. بعد كده يجي جزء بقى خاص بيه هو خالص، لوقا 6 الآية 20، بعديها على طول يعني كنا واقفين عند الآية 19، الجزء اللي بعديه لوقا 6 الآية 20 لغاية لوقا 8 الآية 3. دي شوية تعاليم من المصادر بتاعت لوقا الخاص، يا إما أن تكون من كيو يا إما أن تكون من إل، مش هنلاقي عند ماري مرقس. هنلاقي التطويبات، هنلاقي شفاء عبد قائد المئة، ابن الأرملة، ابن أرملة نيين، سؤال تلامذة يوحنا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر، الخطية اللي كانت في بيت الرجل الفريسي، النساء اللي بيتبعنا يسوع في جوالاته. دي مش هنلاقي الحاجات دي عند ماري مرقس خالص، دي مصادر لوقا يا كيو، يعني في بعض منها مشترك مع متى، يا إما حاجات خاصة به هو بس اللي هي إدل. الجزء الثالث في إنجيله ماشيين بالترتيب احنا، لوقا 8 الآية 4 لغاية لوقا 9 الآية 50، مشي بنفس ترتيب ماري مرقس، مثل الزارع، عبور البحر، مجنون كرة الجدريين، إقامة ابنة ييروس، نزفة الدم، إرسال الـ12، الإرسالية الأولى بتاعتهم، التجلي، الولد اللي تحت الجبل اللي كان فيه روح نجس. نفس الترتيب ده خده من عند ماري مرقس، وبرضه بيحط التاتش بتاعته زي ما هنشوف. بعد كده جزء من مصادره هو الخاصة، لوقا 9 الآية 51 لغاية لوقا 18 الآية 14، دي اللي هو الجزء التعبيرية. ده لوقا يعني له مصادر خاصة له، يا كيو يا إل، اللي هي الرحلة الأخيرة لأورشليم، اختيار الـ70 وإرساليته، مثل السمير الصالح، مريم ومارثا لما استقبلوه في البيت، تعليم عن الصلاة، الرجل الفريسي اللي دعاه في وليمة، مثل الفريسي والعشار. الجزء ده كله مش عند ماري مرقس. بعد كده راح خاتم بالترتيب بتاع ماري مرقس في لوقا 18 الآية 15 لغاية لوقا 24 الآية 7، حاجة تفق فيها مع ماري مرقس، الشاب الغني اللي راح يقول للمسيح ماذا عمل لأريس، لما المسيح راح أريحة، لما دخل أورشليم، لغاية ما وصلنا للصليب. ماشي بنفس ترتيب ماري مرقس، وبرضه هو بيضيف التاتش بتاعته. ده من جهة تتابع إنجيل لوقا يتفق مع تتابع ماري مرقس، بزي ما قلنا هو بقى بيدكك في النص حاجات خاصة خاصة به هو. يبقى نقدر نلخص الأفكار اللي احنا اتكلمنا فيها، قلنا إنجيل ماري مرقس هو أحد المصادر اللي اعتمد عليها لوقا في كتابة إنجيله. إزاي تعامل لوقا مع نسخة ماري مرقس؟ جزء ما خدش منه حاجة خالص، أحداث وتعليم، جزء كده كامل ورا بعضيه. نمرة 2، الإطار العام بتاع القصة مشي بنفس الترتيب اللي ماشي بيه ماري مرقس، بس هو كان بيدكك حاجات من مصادره الخاصة، واللي كان بياخده من ماري مرقس هنشوف دلوقتي هيحط ايه اللمسة بتاعته. طيب نشوف النقطة التالتة في تعامله مع نسخة ماري مرقس، الإضافات أو الحذف اللي حذفها لوقا من إنجيل ماري مرقس. هدينا شوفنا هو واخد ايه في ماري مرقس في الهيكل العام دوت. طيب تعالوا بقى ندخل جوه نشوف إيه الحاجات اللي هو يعني أضافها أو إيه الحاجات اللي كان بيحذفها وأضافها وبيحذفها ليه. يعني إيه فكر لوقا ارتباطا بالناس اللي هو بيكتب له؟ هدوك أربع نقط يخص المسيح تحديدا، يخص ربنا يسوع في الإضافة والحذف من نسخة مريم مرقس. لما واحد بداية خدمة المسيح في الناصرة، مرقس قال إن ربنا يسوع راح الناصرة وعلم، قال لي مرقس أبونا الغالي مرقس 6:1-6، معلش سامحوني يعني ساعات أنا مع احترامي طبعا لآباء الرسل يعني ساعات بقول مرقس يعني بس، لكن طبعا أبونا ومعلمنا وقديس لوقا الرسول يعني سامحوني ساعات الألفاظ بأسرع في الكلام. يعني إنجيل مريم مرقس الإصحاح السادس من الآية 1-6 قال ربنا يسوع راح وطنه، دخل المجمع وعلم، بوهتوا من تعليمه والناس تسألوا من أين لهذا هذا؟ إيه الكلام اللي بيجابه منين الكلام ده؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ للي ذكروا مريم مرقس لما ربنا يسوع راح الناصرة وعلم في المجمع. لو أذكر نفس القصة ديت لو 4:16-30 راح مزود حتى ما ذكرهاش مريم مرقس اللي هي ايه؟ عزة المسيح في مجمع النصر. ولما قدموا له سفر إشعياء ففتح السفر وقرا، مريم مرقس قال انه وعظ في المجمع والناس بوهيته. طب وعظ قال ايه؟ ما نعرفش. رؤى بقى راح قال انه هو وعظ قال ايه. لوقا 4 عزة المسيح او عزة الناصرة، مرة كنت عملت عليها وعظة ديت عزة الناصرة. ده أول أمر يخص المسيح ما بين مرقس وما بين لوقا. أمر تاني يخص المسيح لما المسيح كان في الناصرة برضو، مرقس 6:5 يقول إيه؟ يقول لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، لم يقدر. لوقا بقى يعني نشوف قليل ونقارن لوقا 4:16-30 لما راح الناصرة مدينته قالوا له ما سمعين انك بتعمل معجزات في كفر نحوم، ما تعمل هنا في وطنك زي ما عملت في كفر نحوم، ورينا معجزاتك. واضح طبعا ان هو ما عملش معجزات في وطنه بدليل هما بيقولوا له ورينا معجزاتك. فرد عليهم مرقس قال لم يقدر ان يصنع. ابونا مريم مرقس ما انا اسف اخواتي انا مش عايز اتعود اقول النفس كده يعني، معلش أنا ببقى مشغول بالفكرة فببقى يعني معلش بسرع بالكلام يعني. فمري مرقس قال إنه لم يقدر. القديس لوقا بقى قال لك إيه؟ بيقولوا له اعمل معجزة زي ما سمعنا إنك عملت الكفر الحوم، ما تعمل هم. قال لهم إيه ربنا يسوع؟ ليس نبي مقبول في وطن. أنتوا بتقولوا لي اعمل هنا؟ طب ما أيام إلي المعجزة اللي عملها ما عملهاش مع حد من وطن، لكن عملها مع أرملة صرف. أيام أليشع المعجزة اللي عملها بتاعة شفاء الأبرص ما عملهاش في وطنه، لكن عملها مع نعمان السورياني. طب ليه أليشع ما شافاش أبرص في وطنه؟ لأنه ما كانش حد في وطنه عنده إيمان لأنه أليشع ممكن يخفف أبرص. يبقى الكلام ضمن هو ليه ما عملش معجزات؟ ما انتم بتعطيكمش إيمان. بس ما كتبش اللفظ بقى بتاع مريم مرقس لم يقدر أن يصنع، لأن المشكلة مش في قدرته هو، لا المشكلة أنه أنتوا يا أهل الناصرة بس لأن أنا النجار أنتوا مش مؤمنين بي، أنتوا قاعدين تبصوا لي أن أنا زمان كنت في وسطيكم وبعمل نجارة فمش مؤمنين بمسيانيتي فما فيش معجزات. ده ما تشوفين حبيبي يعني أنا بس يعني شغلني أنا لأن حد يأخد الكلام يقول لك في خلافات، ده بالعكس ده يعني اختلاف ظاهري لكن بيؤكد المعنى الواحد، ده دي أقوى من أن يبقى فيه تشابه في الكلام. معلش ما أنا برضو بخاف حد كده يدخل يسمع حتة في النص يقول لك الله ده في اختلاف ما بين مريم مرقس وما بينه، بالعكس. أمر ثالث يخص المسيح برضو لو أهتم بيه أن مرقس أبونا قال لعنة التين في مرقس 11:11-14 ربنا يسوع لعن شجرة التين. جه في مرقس 11:20-21 قال إن شجرة التين يا بوست. الكديس لوقا بقى بيحكي دخول المسيح الهيكل لوقا 19 بس ما جابش سيرة لعن شجرة التين نهائي. ليه؟ لوقا بيكتب لناس فلسفة. الفيلسوف لا يمكن تقول له ان الطبيعة دي طلعا فلسفيا، ما يتقبلش الفكر دوت. ليه يلعن الطبيعة؟ المسيح عايز يدي درس، حتى وإن لعنت شجر التين، في سبيل أن تعلم الإنسان عدم الرياء. الإنسان أهم من شجرة التين، ده الفكر الإلهي. بس لو علشان بيخاطب عقلية فلسفية عايز أقدم لها كلمات إيمان، قصة ما تتصدمش بالأفكار الفلسفية بتاعته. بعد ما نقبل بقى الإيمان نفهم بقى الكلام ده أوكي، لكن ما تجيش أنت في الأول تقدم لي معلم فيلسوف يفوق فلسفتنا اليونانيين وتقول لي بيلعن في الطبيعة. الفيلسوف مش هيقبل. لما يقبل الإيمان بالمسيح بقى أنا فهمت بقى، هو الخالق، خلق الشجر وخلق البني آدمين. طب ما الشجرة في النهاية العالم يزول، فأمعن شجرة في سبيل أنه البني آدمين يتجنبوا خطية زي الرياء فلا يلقوا في جهنم. الفكر بقى واحد قبل الإيمان بالمسيح، لكن وانت لسه بتقدم له القصة ما تقولهوش كلام يصدم فكره، هيقفل منك من خلاص. يعني برضو يعني فكر راقي خالص لو بيتعلم بيتعامل بيه مع اليونانيين. أيضا أمر رابع، احنا بنبحث الحاجات اللي خدها لو من ماري مرقص أضاف ليها أو حذف منها. زي ايه؟ زي المسيح لما داخل الهيكل فمرقص 11-15 يقول ايه؟ اخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. لوقا 9 الآية 45-46 مسيح معلم داخل الهيكل، منظر الهيكل ما يرضيش، لكن بصوا طريقة التقديم. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج ما يعني حتة قلب الموائد ديت، يعني لا بيطلعهم بر البيت ده لو قدسته، انتوا مش محفظين على قدسته اطلع بر. يعني بيقدم شخص ينال حظوة ينال قبول ناس لسه مش مؤمنة. حبايبي المسيح مش محتاج يتجمل، يعني خلي بس اخواتي اللي يسمع الكلام يعني ما تبقاش عنده الخلفية، ده بيته، جعلته بيتي بيت مغارة يسوس، تتعدين جاي بتنهبه في جوه الكنيسة اطلع بره. بس هو بيقدم شخصية المسيح فيلسوف، مش يعني مش عايز اقول عنف، يعني ما هو الغيرة المقدسة ممدوحة في رجل الله ايا كان، فما بالنا ربنا يسوع الإنسان الكامل. بس هو بيقدمها بالشكل دوت. ابتدأ يخرج الذين كانوا يبعون ويشترون، ما كراسي بعد الحمام ما قلبهاش، لأن دي مخلوقات في الطبيعة الفيلسوف يتعامل معاها بلطف. دي مخلوقة في الطبيعة بغض النظر دلوقتي من الخالق، فإيه تقلب الفصل اللي فيها بعت الحمام؟ لا لا لا. وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. يبقى لوقا في التعامل مع نسخة ماري مرقص حذف أو أضاف، شفنا أربع نقاط يخص المسيح. هختم كلامي بأربع نقاط يخص الرسل، ختام الحديث. أربع نقاط يخص الرسل أخذهم قديس لوقا من إنجيل ماري مرقص بس أضاف أو حذف ليهم عشان تخدم الفكرة. وطبعا الإضافة والحذف خدوا بالكم برضو حبايب، أنا بخاف اللي يدخل يسمع ما يكونش متابع الموضوع، مش أضاف وحذف من عندياته، هي دي القصة، في تفاصيل مرقص يذكرها لوقا يحذفها ما يذكرهاش، لأنه يعني حد يسمع الكلمة. حبايب أنا بخاف برضو، ما أنا مش عارف مين اللي بيسمعني، بس لأن لا يظن أنه هو بيضيف حاجات من دماغه، لا، قصة حصل فيها كذا وكذا 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 وكذا، أنا أقدمها بألفاظ معينة، أو أنا أقصد أن ما أقدمش حتة دي موجودة في إنجيل آخر، ما فيش مشكلة، ما فيش حاجة تحذفت أو تحرفت، يعني فهمنا حبايبي يعني في الكلام. طيب في الأمور اللي تخص الرسل برضو هاخد أربع مواقف أختم بيهم. مرقس 8:33 لما المسيح بيسأل التلامذة من يقول الناس إني أنا؟ فبطرس قال له في مرقس أنت مسيح الله؟ فبدأ يتكلم عن الصليب، فبطرس انتهر المسيح. فرد المسيح على بطرس، دي بقى الحتة اللي احنا عايزين نقف عندها، قال له اذهب عني يا شيطان. بطرس ده اللي حصل، ده فعلا حصل. لما جيت تديس لوقا بقى ياخد القصة ديت، لوقا 9:18-22 بيسأل التلامذة الناس بتقول ايه، انتوا بتقولوا ايه؟ بطرس قال له مسيح الله. راح المسيح متكلم عن الصليب، ما قالش بقى يعني بطرس رفض الكلام، لا حشاك يا رب يعني ازاي تتصلب، ما ذكرش اذهب عني يا شيطان. طب ايه قصد لوقا؟ قصد لوقا انه اولا في فكر عند اليونانيين ان ممكن الارواح الشريره تتقمص البشر، فيعني كده بطرس لبسه شيطان. لا هو ما يقصدش المسيح كده لما بيقول له اذهب عني يا شيطان، عايز يقول له انت بتتكلم بذات فكر الشيطان، بذات الفاظ الشيطان، بذات مبدا الشيطان. لكن لا، ممكن اليوناني يفهمها انه بطرس اتلبس في روح شرير. لا دي نمره واحده. نمره اتنين، هو بيقدم المسيح المعلم. جدير بمعلم الفلسفه انه يطيل اناته على التلامذه بتوعه، مش فاهمين نعيد تاني ونعيد تالت ونعيد رابع، ما هو معلم ومفروض ان انت مدرك ان انت في مستوى اعلى من التلامذة، فسمة المعلم طول بالك لغاية ما يفهمه. اوكي كل ده في المسيح، وشوفناه في مواقف كتيرة في المسيح، وشوفناه بياخد التلامذة وبيفهمهم يعني الثقة دي موجودة في المسيح. الموقف ده المسيح عايز يكشف فكر لاهوتي انه الشيطان هو اللي بيرفض مبدأ الصليب، فاللي انت بتقول يا بطرس ده فكر شيطان. يعني زي ما انتم شايفين مفيش مشكلة في انه دي ذكرت هنا او ما ذكرتش هنا، بس ايه القصد اللي لوقا عايز يوصل له؟ فما قالش كلمة اذهب عني يا شيطان. طيب موقف تاني يخص الرسل برضو، لوقا يعني ايه كان لطيف كده هو بيتعامل مع الرسل. شفنا من المرة اللي فاتت ان اكتر واحد يعني كان شديد مع الرسل أبونا ماري مرقس، وقلنا ماري مرقس لأنه في حاجات سمعها من بطرس، وبطرس المتقدم في الرسل، فنؤمن الاطلاع بيقول بوضوح، ومرقس يعني إيه أبيض، ماري مرقس ده أبونا يعني كده إيه خدهم كوبي بيست. حلو جميل. القديس لوقا بقى ده مش من الاثناشر، فلما بيتكلم عن الآباء الرسل يعني مش بيغير في القصص حبايبي، يعني كان على الاسلوب حبايب. وفي الوقت نفسه هو بيقدم المسيح كمعلم وفوق الفلاسفة اليونانيين، فبيقدم تلامذته صورة طيبة. بص مرقس 10 الآية 35 لغاية 40 يقول انه ابن زبدي يعقوب ويوحنا راحوا قالوا له عايزين نجلس عن يمينك وعن يسارك، فالكديس ما ذكرش الموقف دوت، ما جابش سيرته خالص. أيضا في التعامل مع الرسل برضو كان في حتة لفتة من معلمنا الكديس لوقا، إنه ماري مرقس لما جيهم قبضوا على ربنا يسوع في البستان، مرقس 14:5 يقول إيه؟ فتركه الجميع وهربوا. لما تيجي أنت تكلم ناس فلاسفة وقلنا بيقدم المسيح الفيلسوف، المسيح المشبع، المسيح اللي تعليمه تفوق تعليم الفلاسفة. طيب المسيح ده بيعلم مع 12 تلميذ متابعينه وشاربين منه ويدينوا له بالولاء، لما يجي يتقبض عليه يقفوا كده ما يعملوش حاجة؟ انت ما أثرتش فيهم كمعلم. طبعا في قصد لاهوتي، اولا الضعف البشري، في قصد لاهوتي ان المسيح في الصليب لوحده. سيبنا دلوقتي، احنا بنقدم واحد بيقدم قصه العقليه اليونانيه تقراها ازاي، فين تلامذته؟ يسيب المعلم بتاعهم كده يتقلد عليه وموقفين يتفرجوا. لو قال لهم لا ما كانوش واقفين يتفرجوا. لقى 22 الآية 49 لغاية 51. فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف، وضرب واحدا منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذن اليمنى. فأجاب يسوع وقال دعوا إلي، ما سيبوكم السكة ديت، دعوا إلى هذا، متأسف مش إلي، دعوا إلى هذا، ما سيبوكم الطريقة ديت، ولما سأذنه وأبرأ. فالتلامذة بتوعوا لا موفوسة كتير بسكوا المعلم بتاعنا. طب تقولي لي ماري مرقص يعني غير؟ لا ما غيرش، هم فعلا ده اللي حصل، بس ماري مرقص ما شغلتوش حتة ان بطرس يقطع ودان او يعني يضرب بالسيف او هو شغلاه قضية انه المسيح رايح للصليب لوحده. طب لو بعد ما قطع الودان كلهم برضو ايه تركوه هربوا؟ يعني القصص حبيبي متداخلة متناغمة في سيمفونية واحدة، بس في قصد للكاتب فيما يكتب أو فيما يتجنب كتاب. آخر أمر يخص الرسل، احنا بنشوف اللي أخده قديس لوقا من إنجيل ماري مرقص أضاف أو حذف منه أمر يخص الرسل. إيه هو آخر واحد نمرة 4؟ لما في مرقس 6 الآية 8 المسيح بعت التلامذة قال لهم لا يحملوا نحاسا في المنطقة. قلنا مرقس أبونا بيكلم عبيد، العبد ده ما بيملكش حاجة، النحاس دي أقل عملة، فدول ناس فقر. لو هتقول له ذهب وفضة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، احنا لا نملك ذهب ولا نملك فضة، الكلام ما يخصناش، لا حتى النحاس. طب لو أبا خطب مجتمع أغنى أرقى من ناحية الاجتماعية، لا تحملوا فضة. طب المسيح قال لا نحاس ولا فضة ولا ذهب. أبونا مريم ذكر النحاس بس أنه خطب عبيد، ناس غلابة ناس فقر، قال له ما تشلوش ذهب، ما عندكش نظر. طب لو قال لا ده بيخاطب صفوة المجتمع، لا المسيح يقول لك ما تعتمدش على الفلوس. نكتفي بالجزء دوت في إنجيل معلمنا القديس لوقا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.